الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالح. أيها الإخوة الكرام، مع سورة فصلت. أيها الإخوة، ربنا سبحانه وتعالى يقول: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قبل أن نشرح هذه الآية، لا بد من وقفة قصيرة نتحدث فيها عن سلوك الإنسان. الحقيقة أيها الإخوة، سلوك الإنسان تجسيد لعقيدته، وتجسيد لمدى اتصاله بالله أو انقطاعه عنه. المؤمن يتعامل مع الله، وغير المؤمن يتعامل مع الأشخاص. فإذا تعامل الإنسان مع الأشخاص، الذي ينفعه ينفعه، والذي يضره يضره، معاملة بالمثل. الذي يرجو نفعه يتأدب معه، والذي يخشى ضره يتأدب معه. المعاملة المباشرة بينك وبين الشخص هي دليل ضعف الإيمان. يعني التعامل في غيبة الدين بين شخصين، هذان الشخصان قد يكونان في قوة واحدة، أو قد يكون أحدهما قوياً والثاني ضعيفا، فالقوي يأكل الضعيف. قد يكون أحدهما ذكيا والثاني أقل ذكاء، فالذكي يحتال على الأقل ذكاء. قد يكون أحدهما طليق اللسان واضح الحجة والبيان، والثاني عييا، فطريق اللسان يستحوذ على العيي. إذا لو ابتعدنا عن الدين وصار تعامل، مثل أوضح مثل، أنت بائع وجاءك طفل صغير يريد شراء حاجة، لا يملك لا الخبرة ولا المعلومات، يمكن أن تعطيه أسوأ سلعة بأغلى سعر. أنت أقوى منه وأعقل منه وتملك خبرة أكثر منه، هو ضعيف وأنت قوي. لكن لو كان هناك إيمان بالله عز وجل، مهما كنت قويا ومهما كان الطرف الآخر ضعيفا، إنك تتعامل معه من خلال ربك عز وجل. تشعر أن الله وكيله، وأن الله سيسألك عنه وسيحاسبك. أحد إخواننا الكرام يعني ذكر لي قصة، هي أنا أقولها كثيرا بس لوضوحها، يعني عنده محل لف محركات. قال لي: قبل أن أعرف الله يأتيني محرك يحتاج إلى لف، قال لي أجرته 5000. يقبل صاحب المحرك هذا الرقم ويأخذ وصل وينطلق إلى حال سبيله. أفتح المحرك أرى فيه شريطا مقطوعا من الظاهر، لا يكلفني إلا دقيقة في وصله بالكاوي، وأعيد المحرك إلى ما كان عليه. وحينما يأتي بعد 7 أيام أوهم صاحب المحرك أنني لففته، وأشغله أمامه وأتقاضى 5000 ليرة. طبعا صاحب هذا المحرك لا يعلم ما في داخله، الذي يعلمه أنه توقف عن الحركة، إذن احترق. وصاحب المحل يعلم دقائق الأمور، هذا يعلم وذاك لا يعلم، والاتفاق واضح 5000. ثم قال هذا الأخ الكريم: قال لي: بعد أن عرفت الله عز وجل جاءتني عدة محركات على هذه الشاكلة، لما فتحتها وجدتها صالحة تحتاج إلى إصلاح طفيف. فلما جاء صاحبها بعد 7 أيام قلت له: 25 ليرة. صعق، المحرك سليم. أردت من هذه القصة أن أؤكد لكم، من دون إيمان بالله القوي بيأكل الضعيف، الذكي بيأكل غير الذكي، صاحب الخبرة يستحوذ على قليل الخبرة، انت ما بتعرف بانواع الزيت، اربع اخماس نباتي وخمس بلدي، ما بتعرف انت. بيقسم لك ايام مغلظه، ايمان مغلظه. فلو الغينا الايمان في حياتنا الحياه لا تعاش، انه فيها قوي وفيها ضعيف، القوي ياكل الضعيف، الذكي يستحوذ على غير الذكي، صاحب الخبره يسيطر على ضعيف الخبره، المنتج ياكل المستهلك. ابدا، حياه من دون ايمان حياه غابه، حياه ذئاب، حياه وحوش. والله احيانا استمع الى بعض القصص التي تجري في مجتمعنا من نوع الاستغلال، من نوع الظلم. احيانا يعني في مهن راقيه جدا، وهالمريض يعني واثق من الطبيب ومنحه كل ثقته، قد لا يكون هذا الطبيب في مستوى هذه الثقة، فيشير عليه بعملية لا جدوى منها وليس المريض بحاجة إليها. حينما أستمع والله إلى مثل هذه القصص من أشخاص لهم مهن عالية أو مهن أخرى كالتجارة والصناعة، حينما أستمع لهذه القصص وأقول هذا مجتمع وحوش، والله أخجل من الوحوش، لأنهم يأكلون حاجتهم وانتهى الأمر. حينما يجوع الوحش يأكل حاجته، لكن هذا الإنسان حينما يغيب عنه الإيمان، وحينما يغفل يريد أن يوقع الأذى بأكبر عدد ممكن من الناس من أجل مصلحة صغيرة لا تقدم ولا تؤخر. إذن الآن التعامل مع الناس إما أنه تعامل في ظل الإيمان أو في غيبة الإيمان. في غيبة الإيمان تعامل وحوش، القانون قانون الغاب، الأقوى يأكل الأضعف، الأذكى يضحك على الأغبى دائما. لكن إذا ساد الإيمان في المجتمع صار التعامل من خلال الله عز وجل، من خلال الله. فقصاب يأتيه طفل صغير ليشتري من عنده، يراقب الله عز وجل، هل أعطيته حقه؟ فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، معنى ادفع شيئا جاءك، يعني جاءتك سيئة وكأنها قذيفة. المؤمن مأمور أن يدفعها بالتي هي أحسن، أما أحسن اسم تفضيل، يعني إذا في مئة أسلوب لرد هذه السيئة عليك أن تختار أحسن هذه الأساليب. إذا في مئة أسلوب، إذا في ألف أسلوب حسن لرد هذه الإساءة عليك أن تختار أحسنها. لذلك هذه الآية تنفي الانتقام، المنتقم هبط إلى مستوى خصمه، هبط إلى مستواه، ما دام قد رد عليه الإساءة بإساءة مثلها هبط إلى مستواه. القرآن الكريم يؤدب النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام أعلى تأديب، ونحن بالتبعية. يعني كل ما أساء لك مسيء ينبغي أن ترد على إساءته بإساءة مثلها؟ ليس هذا هو الإيمان. ينبغي أن تعفو عنه، ينبغي أن تترفع عن الإساءة إليه، ينبغي ألا ترد هذه الإساءة بإساءة مثلها، ينبغي أن تكون أرقى من ذلك. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. حقيقة هذا كلام قد يقول عنه بعض الناس كلام خيالي أو كلام مثالي، هو والله خيالي وواقعي في وقت واحد. إذا كنت تعرف الله عز وجل والله واقعي، إذا عرفت الله وعرفت ما عنده من إكرام، وعرفت جنته وناره، وعرفت أن هذه الدنيا زائلة وأنها ماضية، وأن الأعمال الصالحة هي التي تبقى عند الله عز وجل، لذلك تضع نفسك تحت قدمك وتقول سأرد لهذا المسيء إساءته بإحسان كبير. فلذلك تجد في المجتمع الذي يعفو والذي يترفع عن أن ينتقم والذي يرد على الإساءة بالإحسان قد تجده عظيما جدا في نظر الناس. وربما انقلب العدو إلى صديق. هذا عمير بن وهب قصته معروفة، انطلق من مكة المكرمة إلى المدينة ليقتل النبي عليه الصلاة والسلام، ليقتله، واتفق مع صفوان بن أمية، قال لصفوان: والله لولا ديون ركبتني وأطفال صغار أخشى عليهم العنت لذهبت وقتلت محمدا ولا أرحتكم منه. فانتهزها صفوان عدو الله فرصة وقال له: أما ديونك فهي علي، بلغت ما بلغت، وأما أولادك فهم أولادي، ما امتد بهم العمر، اذهب لما أردت وأنا معك. سقى سيفه سما وهيأ راحلته وانطلق إلى المدينة ليقتل النبي عليه الصلاة والسلام غدرا. وحجته أن ابنه أسير عند النبي، ذهب ليأخذه. رآه سيدنا عمر رضي الله عنه قال: هذا عدو الله عمير، جاء يريد شرا. قيده بحمالة سيفه وساقه إلى النبي. النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا عمر أطلق سراحه، فك قيده، فك قيده. قال: يا عمر ابتعد عنه، ابتعد عنه. قال: يا عمير أدن مني، دنا منه. قال: يا عمير ما الذي جاء بك إلينا؟ قال: جئت أفدي ابني. قال: وهذا السيف الذي على عاتقك لما جئت به؟ قال: قاتلها الله من سيوف، وهل نفعتنا يوم بدر؟ قال: ألم تقل لصفوان لولا ديون ركبتني وأطفال صغار أخشى عليهم العنت لذهبت وقتلت محمدا ولا أرحتكم منه؟ فوقف عمير وقال: أشهد أنك رسول الله، لأن هذا الذي جرى بيني وبين صفوان لا يعلمه أحد إلا الله وأنت رسوله، وأسلم من توه. يقول سيدنا عمر: دخل عمير على النبي صلى الله عليه وسلم والخنزير أحب إلي منه، وخرج من عنده وهو أحب إلي من بعض أولادي. أنت ممكن تجعل عدوك صديق. النبي عليه الصلاة والسلام بشيء رائع جدا، أعداؤه الألداء، أحدهم وقع أسيرا، قتل من أصحابه عددا كبيرا، ثم وقع أسيرا اسمه ثمامة ابن آسان، مر به النبي وهو مقيد في سارية المسجد، قال: ما وراءك يا ثمامة؟ قال: إن تقتل تقتل ذا دم، أنا أتلك أصحابك، وإن تعفو تعفو عن شاكك، وإن تريد المال فخذ منه ما تشاء. تركه يوما آخر ومر به في اليوم التالي، قال: ما وراءك يا ثمامة؟ قال: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تريد المال فخذ منه ما تشاء. تركه لليوم الثالث، قال: أطلقوا سراحه. دعاه إلى الإسلام فأبى. خرج من مسجد النبي وعاد بعد حين، وأمام أصحابه جميعا قال: أشهد أنه لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال: يا ثمامة، لما لم تسلم حينما دعوناك؟ يعني هو أراد أن لا يكون إسلامه تحت ضغط إطلاق السراح. على كل وقف وقال: يا محمد، والله ما كان على وجه الأرض وجه أبغض إلي منك، والآن ما على وجه الأرض وجه أحب إلي منك، وما كان في الأرض دين أبغض إلي من دينك، والآن ما في الأرض دين أحب إلي من دينك، وما كان في الأرض بلد أبغض إلي من بلدك، والآن ما من بلد أحب إلي إلا بلدك. هكذا فعل النبي بأعدائه: ادفع بالتي هي أحسن. يعني ممكن أنت كلك أعداء كثر، لكن لازم كل عدو تنتقم منه. اعف عن هذا وسامح هذا وأحسن إلى هذا. في واحد نال من النبي أشد النيل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من يقطع لسانه؟ أصحاب النبي تفاوتوا في فهم هذا الأمر، بعضهم فهم أن يقطع لسانه بالموس أو السكين أو المقص، وبعضهم قطع لسانه بالإحسان إليه. قطع لسانه بالإحسان إليه، وأنت بإمكانك أن تقطع ألسنة أعدائك. بماذا؟ بالإحسان إليهم. يعني انطلق انطلاق أنه أنت لازم تكافئ المسيء بالإحسان، ادفع بالتي هي أحسن. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. هل بإمكانك أن تعامل المسيء وكأنه ولي حميم؟ هل بإمكانك أن تعفو؟ هل بإمكانك أن تحسن؟ إذا أنت مؤمن ورب الكعبة. أما إذا أكل الحقد قلبك وغلى في كيانك وأردت أن تكيد له الصاع صاعين، عندئذ عليك أن تجدد إيمانك وأن تبحث عن مستوى أرقى من هذا المستوى. ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الآن في إشارة دقيقة جدا. الأخلاق العالية تحتاج إلى شيء، إما إلى إرادة قوية وإما إلى كمال رفيع المستوى. فأنت بالإرادة القوية تضبط نفسك وهواك وتجعل نفسك تحت قدمك وتقف الموقف الكامل، مع أن إذا أنت صاحب إرادة قوية صابر استفززت فلم تفعل شيئا، أو أنك على اتصال بالله شديد جدا نلت من حلمه الشيء الكثير. يعني إما أنك نلت من الله الكمال الذي حملك على هذه المعاملة الطيبة، وإما أنك قهرت نفسك وصممت على الإحسان إلى من أساء من دون أن تبالي بالنتائج. إذا إما أن تكون نفسك في مستوى هذا الأمر، إذا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، وإما أن تكون دون مستوى هذا الأمر، عندئذ تصبر. أنت بين الصبر وبين الحظ العظيم. وما يلقاها يعني أن ترد على إساءة بالإحسان يحتاج إلى شيء، إما أن تصبر وإما أن يكون حظك من الله كبيرا. إذا الإنسان الحظ هو النصيب، هنا الحظ هنا النصيب، يعني إذا كان نصيبك من خلال إقبالك على الله شديدا وكبيرا ووافرا، أي أنت تتمتع بكمال كبير، هذا الكمال يحملك على العفو وعلى الإحسان وعلى الرد على الإساءة بالإحسان. وإن لم يكن في هذا المستوى الرفيع من الإقبال على الله واشتقاق الكمال منه، بإمكانه أن يتحلم، أن يتصبر، أن يجعل من عمله تجسيدا لإرادة صلبة. على كل، كلاهما مقبول وكلاهما مثاب عليه. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. نتابع تفسير الآيات التي بدأنا بها. أيها الإخوة، الآيات لها سياق، لو نزعت الآية من سياقها لها معنى مستقل، أما إذا أدرجت في السياق لها معنى متعلق بالسياق. فربنا عز وجل يقول: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. لو أن الإنسان جاءه وسواس من الشيطان كي ينتقم من هذا المسيء، لازلنا في السياق، لو أن وسواسا أتاه من الشيطان لينتقم من هذا المسيء ليقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا الوسواس ينقطع عنه فورا. هذا المعنى السياقي. يعني الإنسان لما يؤذى أو تناله إساءة بالغة من إنسان قد يغلي غيظا، قد يفور كالمرجل، قد يتمنى أن يمزق خصمه إربا إربا، يتمنى أن يجعله تحت الأقدام، يتمنى أن يسحقه. هي مشاعر الإنسان إذا ما عرف الله عز وجل. فالمؤمن أحيانا قد تأتيه مشاعر من هذا النوع من الشيطان، أنه اسحقه، دمره، إنه عدوك اللدود، لا ترحمه، قال وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يعني أنت إما أن تكون عونا لأخيك على الشيطان، وإما أن تكون عونا للشيطان على أخيك. الأكمل أن تكون عونا له على الشيطان، فاستعذ بالله. هذه الوساوس من الشيطان في الانتقام من المسيء، في سحقه، في تدميره، هذه لا تلتفت إليها، هذه من الشيطان. وإذا استعذت بالله عز وجل تذهب عنك بعيدا. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم، سميع لقولك، عليم بصدقك، سميع عليم، سميع لقولك، عليم بصدقك. أما الآية واحدة الإنسان بين وسوسة الشيطان وإلهام الملك، فإذا ألقى الشيطان في نفس الإنسان وسوسة أو أمرا أو زين له شهوة أو دعاه إلى معصية أو إلى منكر أو إلى قطيعة أو إلى هجران أو إلى ما شاكل ذلك، عليه أن يستعيذ بالله عز وجل من هذه الوساوس. يعني إما أن تكون هذه الوساوس متعلقة بالمسيء أو ما لها علاقة بالمسيء، وساوس إلى المعاصي أو إلى الملذات أو إلى المخالفات. على كل، الشيطان لا يملك إلا أن يوسوس، وهو أضعف من أن يسيطر. ولا تنسوا أبدا هذه الآية، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. شيطان ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أنت بإمكانك أن تستعيذ بالله عز وجل فتبعد عنك الشيطان مسافات طويلة. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. يا أخوان، هذه الآية بتحل محل الرقى، بتحل محل الدجاجلة، محل السحرة، محل أنه مخاوي، محل أنه حنفك له السحر تبعه بس بده خروف. هي الآية بتحل محل كل الخرافات وكل أنواع الدجل والخزعبلات وكل هؤلاء الذين يعيشون على مشكلات الناس. الشيطان لا يذهب إلا بالاستعاذة القلبية، انتبه، لكن بعضهم يقول استعذنا ما صار شيء. لا يذهب إلا بالاستعاذة القلبية. يجب أن يكون قلبك حاضرا وأن تكون خاشعا وأنت تستعيذ بالله. إن فعلت هذا انصرف الشيطان، إما لوساوس متعلقة بالمسيء بحسب سياق الآيات، أو لوساوس متعلقة بالمعاصي إذا نزعنا هذه الآية من سياقها. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. آيات اليوم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها، وإنك لتلقى القرآن. يعني الكمال يتلقى من الله عز وجل، الكمال يتلقى. خزائن إن مكارم الأخلاق مخزونة عند الله تعالى، فإذا أحب الله عبدا منحه خلقا حسنا، يعني ألقى عليه هذا الخلق من كلمة وما يلقاها. أنت تتلقى الكمال من الله، تتلقى الصبر من الله، تتلقى الحلم من الله، تتلقى الرحمة من الله، تتلقى العدالة من الله، تتلقى الإنصاف من الله، تتلقى حب الخير للناس من الله. وبيتلقى الإنسان من الشيطان كل أنواع الإساءات والشهوات والانحرافات والضلالات. فلذلك كلمة وما يلقاها من الله هذه المكارم إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أما إذا جاءك الوسواس كي تنتقم من عدوك اللدود، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. عبد أساء لسيده إساءة بالغة، فقال يا سيدي والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. الآية الكريمة أول مرحلة قال والكاظمين الغيظ، المرحلة الثانية والعافين عن الناس، والثالثة والله يحب المحسنين. فإذا واحد أساء لك في ثلاث مراحل، مرحلة عم تغلي غليان من الداخل، أيام بتعض على أسنانك من شدة الألم لكن ضابط أعصابك، هذا كاظم الغيظ. مرحلة ثانية من الداخل أمن وسلام، كأنه واحد مريض أمامك، إذا كان طبيب شاف مريض معه مرض جلدي قبيح كثير بيغضب منه بيحزن عليه يرثي لحاله. فالمؤمن الراقي إذا أسيء إليه يرى هذا المسيء مخطئ، يرى هذا المسيء قليل القيمة عند الله عز وجل، جاهل، هي المرحلة الثانية. أما الأرقى والله يحب المحسنين، أن تحسن لمن أساء إليك. فأنت إذا كنت أنت مسلم حقيقي مؤمن حقيقي بتمثل هذا الدين، يجب أن ترد على الإساءة بالإحسان، إلا في حالات نادرة. إذا كان واحد طائش مثلا وأساء إساءة بالغة، فإذا قابلته بإساءة توقفه عند حده، إذا اقتضت الحكمة ذلك الأولى أن توقفه عند حده. أما إذا في ما في إصرار منه، ما في طيش، بس حصل نسيان أو تقصير، الأولى أن تعفو عنه، والحمد لله رب العالمين.